الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مجلس الوزراء يحيل مطبات قانون الانتخاب إلى البرلمان ولجانه، وسلام الواضح والملموس، استعادة الدولة قرار الحرب والسلم. أورتيغس إلى لبنان الأحد: حزمة دعم عسكرية أمريكية جديدة للجيش، وحزب الله يتهم الحكومة باتخاذ قرارات تخدم إسرائيل. هبة من اليونيفيل للجيش لتطوير إمكاناته اللوجستية وتسهيل عمل وحداته وإنجاح مهماته. مسؤول الحزب في صيدا ينسحب غاضبا من مهرجان بعد انتقاد أسامة سعد مذهبة وتطييف المقاومة. أهل بيروت لحزب الله: اترك صخرة الروش رمزا جامعا لكل اللبنانيين. إسرائيل تواصل توسيع عملياتها البرية في غزة، زمير: نعمق الإنجاز للاقتراب من إنهاء الحرب، وترامب: لا أعرف الكثير عن الهجوم. لقاء سوري إسرائيلي أمريكي في لندن اليوم لعرض اتفاق أمني جديد. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. قرر مجلس الوزراء إحالة الثغرات في قانون الانتخاب المعتمد حاليا إلى مجلس النواب للتعمق بدراستها واتخاذ ما يلزم من خطوات مناسبة لتصحيحها، بعد الجدل الذي أثير أمس في جلسة السرايا وانسحاب وزير العدل من الجلسة، ورفض وزراء القوات اللبنانية إبقاء القديم على قدمه، وحرمان المنتشرين من المشاركة في انتخاب نوابهم 128، وعدم اقتصار العملية الانتخابية على 6 فقط. ومع العودة المتوقعة الأحد لمورغان أورتيغس إلى بيروت، اتهم حزب الله الحكومة بالاستعجال في اتخاذ قرارات لصالح إسرائيل وفق ادعائه، وانتقد في الوقت نفسه طرح الرئيس جوزيف عون في الدوحة السلام بناء على المبادرة العربية، فيما ردت إسرائيل عليه بقصف النبطي لتبرير رفضه المطلق لتسليم سلاحه، في وقت تكر سبحة المعارضين لسياسته التي دمرت البلاد عموما والجنوب خصوصا، فانكسرت الجرة كليا بينه وبين النائب أسامة سعد. ولاستفزاز أهل العاصمة ومن دون أخذ إذن من بلدية بيروت أو المحافظ، قرر حزب الله إضاءة صورتين لحسن نصر الله وهاشم صفي الدين الخميس المقبل على صخرة الروشي، المعلم التاريخي الوطني الجامع لكل اللبنانيين، ما أثار حفيظة وسخط نواب العاصمة الذين أكدوا أنها بحاجة لوحدة أبنائها لا لمن يزيد الانقسام بينهم. وقبل الدخول في التفاصيل، نشير إلى أن العسكريين القدامى قطعوا الطريق في الصيف في الاتجاهين لبعض الوقت، وأشعلوا الإطارات المطاطية وسط انتشار للجيش، وذلك قبل أن تعمل القوى الأمنية على إعادة فتحها.
إذن مع جزم وزير الداخلية أحمد الحجار أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها في أيار المقبل، حضر قانون الانتخاب على طاولة الحكومة في السرايا لمناقشة جدول أعمال من 18 بندا بينها فذلكة الموازنة.
الجلسة استمرت 4 ساعات، وانسحب باكرا منها وزير العدل عادل نصار اعتراضا على توجه الحكومة لإعادة إحالة موضوع تصويت المغتربين على مجلس النواب.
وبعد مغادرته الجلسة عقب تباين في المواقف مع رئيس الحكومة نواف سلام حول ملف اقتراع المغتربين، قال نصار أنه طلب إعداد مشروع قانون يتضمن إجراء الانتخابات كما حصلت في العام 2022 واستبدال البطاقة الممغنطة بالQR كود، فلم يلقى تجاوبا من سلام الذي أنهى النقاش.
الوزير نصار شدد على أنه لم تحصل أي مشادة كلامية، بل كان هناك إصرار على موقفه وقناعاته بوجوب وضع مشروع قانون يضمن حق المغتربين في التصويت لجميع النواب 128، ويؤكد إجراء الانتخابات في موعدها.
وقد وضع مجلس الوزراء قراره لجهة إعادة إحالة ثغرات قانون الانتخاب، خصوصا لجهة اقتراع المغتربين والبطاقة الممغنطة على مجلس النواب، في صياغة قانونية تلاها وزير الإعلام بول مرقص.
فعقب دولة رئيس مجلس وزراء بالقول أنه يأسف لخروج معالي الوزير للتعبير عن موقفه عبر الإعلام بدل الاستمرار في الجلسة والاستماع إلى آراء زملائه الوزراء والاحتكام إلى نتائج المداولات فيها، خصوصا أضاف دولة الرئيس أنه كان قد أعطي الكلام أكثر من مرة. قرر المجلس إذن الموافقة على تكليف وزير الداخلية والبلديات إطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها والتي تعكف على درس اقتراحات قوانين انتخابية جديدة أو اقتراح تعديلات على القانون الحالي على مضمون ما ورد في هذا القرار من أجل العمل على معالجة وتصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد سيرعى وينظم العملية الانتخابية المقبلة. أما بالبند الثاني الأساسي المتعلق بمشروع الموازنة، فاستكمل مجلس وزراء البحث في مواد الموازنة لبل باشر فيها وعلق بعض المواد بانتظار إعادة درسها والتدقيق بها.
وزير الصناعة جو عيسى الخوري قال بعد الجلسة:
رفض هذا مشروع القانون يلي بيقضي انه نعلق او نلغي بعض المواد يلي لها علاقه بالقانون ونعدل ماده 111 يلي بتسمح بالنتيجه للبنانيين غير المقيمين انهم يقدروا يصوتوا ل 128 نائب، والماده الثالثه بتقضي كمان انه نمدد فتره التسجيل بالسفارات برا لانه المهله صارت قريبه كثير لحديت اخر قانون الثاني.
بدوره قال وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة:
بدنا نأكد أنه المغتربين اللبنانيين يكون عندهم حق الاقتراع وسهولة الاقتراع مثلهم مثل أي لبناني تاني، ويختاروا الممثلين يلي من منطقة يلي هن مسجلين فيها. طرحنا تعديل المادة بتتعلق بالبطاقة الممغنطة لأنه ما عاد في شيء اسمه بطاقة ممغنطة، هيدي غير صالحة للتطبيق. إضافة إلى ذلك طرحنا أن يكون في كوتا نسائية بالترشيح على الأقل، لأنه في أفكار إصلاحية بقانون الانتخابات اللي ممكن كان ندخلها.
وقبيل الجلسة دعا سلام أمام وفد نقابة الصحافة اللبنانيين في الخارج إلى تسجيل الاقتراع، وقال يتسجل في كل الأحوال وسنعرف قريبا إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى 6 مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان.
وفي ملف حصر السلاح شدد رئيس الحكومة على أن الحكومة لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ سنة 1989 أي منذ اتفاق الطائف، ونحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد تم التأكيد عليه في خطاب القسم والبيان الوزاري.
واليوم تابع الرئيس سلام ما هو واضح وملموس هو استعادة الدولة قرار الحرب والسلم، لافتا إلى أن إعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة وأكدنا التزامنا به حدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك والشرطة البلدية حصرا. وقلت سابقا إنه حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح.
وقال سلام: عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 من آب تكليف الجيش تنفيذ الخطة بعيدا من أي تدخلات أو ضغوط كما يزعم البعض، ورحبنا بخطته، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية. بعض تفاصيل الخطة تسربت ومنها المهل، إذ حددت 3 أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلا، إضافة إلى احتواء السلاح في المهلة نفسها عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه. وستقوم قيادة الجيش برفع التقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ.
وفي موضوع ورقة الموفد الأمريكي توم براك، أوضح الرئيس سلام أن الحكومة وافقت على أهداف الورقة وليس على الورقة بحد ذاتها كما يشاع، مؤكدا أن كل ما يقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بندا بندا في ختام الاجتماع. وأتحدى أي لبناني أن يعارض أي من هذه الأهداف سواء لجهة وقف الأعمال العدائية أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل أو إعادة الإعمار أو عودة الأسرى، وهذه ضمن أهداف ورقة براك.
أضاف سلام أنه في آخر اجتماع له مع براك شدد على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط 5 المحتلة والإفراج عن الأسرى ووقف العمليات العدائية، وهذا ما نؤكد عليه يوميا.
في هذا الوقت كشف إعلام حزب الله أن نائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتيغس ستعود إلى لبنان الأحد للاطلاع على مسار الخطة التي وضعها الجيش كآلية تنفيذية لقرار الحكومة بحصر السلاح، كما تشارك في اجتماع لجنة الميكانيزم المتوقع الاثنين.
ونقل الإعلام المذكور عن مصادر معنية أن أورتيغوس لم تطلب مواعيد مع مسؤولين سياسيين حتى الساعة، وأن جولتها ستقتصر على لقاءات عسكرية وأمنية.
وشددت المصادر على أن ملف السلاح لم يوضع جانبا كما ظن البعض بعد جلسة 5 أيلول الماضية، ولم يكن هناك من تسوية أو تراجع، لا بل إن واشنطن ماضية في مشروعها. وزيارة أورتيغوس تأتي في إطار متابعة الأمريكيين لكل خطوة يقوم بها الجيش من خلال الإشراف المباشر على الإجراءات التي سيقوم بها خطوة بخطوة للتأكد من عدم وجود أي تهرب أو تأخير.
وفي واشنطن ينتظر أن يثبت تعيين السفير الأمريكي الجديد إلى بيروت ميشيل عيسى في مجلس الشيوخ في الأيام المقبلة خلفا للسفيرة ليزا جونسون على أن يصل إلى لبنان لاحقا.
تزامنا أعلن المسؤول الرفيع في البنتاغون مايك ديمينو عن حزمة دعم أمريكية جديدة مخصصة للجيش، مؤكدا أنها تأتي ضمن برنامج المساعدات الدفاعية الأمريكية.
وقال بصفته رئيس سياسة الشرق الأوسط في البنتاغون: أشعر بفخر كبير بهذا البرنامج الذي يمنح الجيش قدرات إضافية فيما يسعى إلى مواجهة حزب الله وإزاحته، وفي نهاية المطاف نزعه من سلاحه في جنوب لبنان.
أضاف المسؤول الأمريكي أن هذه الحزمة العسكرية تأتي دعما مباشرا لمذكرة الأمن القومي الأمريكي في هذا الإطار، ولجهود وزارة الدفاع المستمرة لتمكين وتعزيز شركائنا كي يتولوا دورا قياديا أكبر في مواجهة نفوذ الوكلاء الإيرانيين في المنطقة.
وفي مقلب حزب الله ومن مكان الغارة الإسرائيلية في النبطية، تهم عضو كتلته النيابية حسين جشي الحكومة باتخاذ قرارات تخدم إسرائيل.
ما حصل النبطية والاعتداء على المدنيين نضعه برسم الدولتين الراعيتين أمريكا وفرنسا اللي هن رعوا وقف إطلاق النار ولم يحركوا ساكنا، ونضعه أيضا برسم الحكومة اللبنانية التي أخذت على عاتقها حماية اللبنانيين وتحرير الأرض ورفعت شعار احتكار الدولة لقرار حرب والسلم، فلتتفضل الدولة ولتتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المواطنين بدلا من أن تستعجل باتخاذ قرارات تخدم العدو وتشجعه على العدوان. فخامة الرئيس قال نحن جاهزين للسلام بناء للمبادرة العربية، فهذا الرد الإسرائيلي على كلام فخامة الرئيس.
وفي كلمة ألقاها في خلال حفل أحياه التنظيم الشعبي الناصري في صيدا في ذكرى انطلاقة ما يسمى بجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية في مهرجان أقيم في ساحة الشهداء، أشاد النائب أسامة سعد بدور الجبهة في تحرير الأرض موجها انتقادات حادة لتطييف ومذهبة المقاومة. وفي رد فعل فوري انسحب مسؤول حزب الله في منطقة صيدا زيد ظاهر من الحفل غاضبا في خلال إلقاء سعد كلمته:
أقصيت جبهة المقاومة الوطنية عن أدوارها في استكمال معركة التحرير من مقاومة وطنية جامعة إلى مقاومة فئوية، كان ذلك خطأ جسيما أدى إلى تطييف ومذهبة المقاومة ونال من إدراك اللبنانيين مجتمعين لمسؤولياتهم الوطنية، وكأن تحرير الأرض هو مسؤولية فئة بعينها لا تعني الدولة بكل مكوناتها وقواها الشعبية. الدولة قررت احتكار السلاح وحصريته بيدها، هذا أمر يرتب عليها مسؤولية التصدي للعدوان وتحرير الأرض. إن لم تفعل فإن أمر احتكار السلاح وحصريته سوف يسقط من يدها ليقع بيد العدو. يقال أن السلاح خارج الدولة قد صادر أدوارها وهمشها، وهذا صحيح.
في النقورة أقيم حفل تسلم 105 آليات مقدمة هبة من اليونيفيل للجيش في حضور قائد اليونيفيل ديوداتو أبانيارا والعميد الركن الإداري وليد أبو شعر ممثلا قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى جانب عدد من الضباط.
أبو شعر قال في كلمة ألقاها أن الجيش حقق بفضل التعاون المستمر مع اليونيفيل نقلة نوعية في تطوير وسائل المساندة اللوجستية للوحدات، الأمر الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالجانب العملاني، كما أن التعاون بيننا في مجال التدريب عزز كفاءة عناصرنا وأكسبنا مهارات شديدة الأهمية.
قائد اليونيفيل شدد بدوره على أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش والقوات الدولية في مختلف المهمات الأمنية والإنمائية، مشيرا إلى أن هذه الهبة تأتي في إطار تطوير الإمكانات اللوجستية لتسهيل عمل الوحدات العسكرية وإنجاح مهماتها.
في مجال آخر، أعلن الجيش أنه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية ومكافحة الإتجار بالمخدرات، دهمت وحدة منه تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل المطلوبين في بلدتي دار الواسع واليموني بعلبك، وأوقفت مواطنا مطلوبا وسوريا.
أضافت أنه في خلال عمليات الدهم تعرض العناصر لإطلاق نار فردوا بالمثل من دون وقوع إصابات، وتمكنت الوحدة بنتيجة العملية من ضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية وآلات لتصنيع المخدرات، إضافة إلى كمية كبيرة منها.
كما عملت الوحدة على إتلاف 25 دنوًا من الحشيش وتفكيك الخيام الزراعية المخصصة لها في دار الواسعة، وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجرى المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
وضبط الجيش أيضًا نحو 5 ملايين حبة كابتاغون في عملية دهم ببلدة الفرزول زحلي.
عقب إعلان حزب الله نيته إضاءة صخرة الروشي بصورتي الأمين العام السابق حسن نصر الله وخلفه هاشم صفي الدين في ذكرى مقتلهما، أعرب عدد من نواب بيروت عن معارضتهم وسخطهم.
فقد أكد النائب فؤاد مخزومي أن صخرة الروشي ليست مساحة للدعاية الحزبية، بل هي رمز وطني لبيروت الجامعة والهوية اللبنانية المتنوعة، ومحاولة وضع صورة نصر الله عليها تشكل استفزازا لمعلم يشكل ذاكرة جماعية لجميع اللبنانيين وتهديدا لوحدة العاصمة.
أضاف مخزومي أنه وبعد متابعة الموضوع مع محافظ مدينة بيروت ورئيس المجلس البلدي، تبين أنه لم يصدر أي إذن رسمي بهذا العمل، ما يزيد من خطورته.
من جهته، شدد النائب عماد الحوت على أن صخرة الروشي رمز لبيروت ولبنان، وتعكس صورة وطن لا صورة أطر سياسية ضيقة، وبيروت بحاجة لخطوات توحد أبنائها لا لما يزيد الانقسام بينهم، لافتا إلى أن الروشي ستبقى شاهدا على لبنان التنوع، فلنتركها رمزا جامعا لكل اللبنانيين، مضيفا أن الأوان لبيروت خالية من الأعلام والشعارات الحزبية.
بدوره قال النائب نبيل بدر إن صخرة الروشي تبقى رمزا لبيروت وبيروت فقط، وصورة عن لبنان بأسره، مشددا على أن إحياء أي ذكرى يصبح أسمى حين يتم في فضاء يعبر عن أصحابه، لا على معلم ارتبط بتاريخ العاصمة وهوية الوطن الجامع.
وكان مسؤول وحدة الأنشطة العملانية في حزب الله علي ظاهر أعلن عن فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال نصر الله وصفي الدين في 25 من الشهر الحالي، من بينها
إضاءة صخرة الروشة في بيروت.
قضائيا، بعد إعلان السلطات البلغارية توقيف الروسي إيغور غريتشوشكين مالك الباخرة روسوس التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم من جورجيا إلى مرفأ بيروت قبل أن تنفجر في الرابع من آب 2020، باشرت النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي جمال الحجار إعداد ملف استرداده من السلطات البلغارية.
مصدر قضائي أفاد بأن القضاء تبلغ رسميا الاثنين بتوقيفه في صوفيا، وأن النائب العام التمييزي يولي المسألة أهمية قصوى وسرع إلى الطلب من المحقق العدلي القاضي طارق بطار تزويده بكامل المستندات والمعلومات التي استند إليها التحقيق لملاحقة هذا الشخص، تمهيدا لإرسال طلب رسمي عبر وزارة الخارجية إلى الحكومة البلغارية. أضاف المصدر القضائي أن إمكان انتقال بطار إلى بلغاريا مطروح في حال رفضت الأخيرة تسليم الموقوف، وقال أن استجوابه قد يكشف عن معطيات جوهرية عن الجهة الحقيقية التي كانت ستتسلم شحنة نترات الأمونيوم، وأن إحدى أبرز النقاط التي سيركز عليها بطار هي التحقق مما إذا كانت الشحنة متجهة من جورجيا إلى موزمبيق كما جاء في الوثائق الرسمية، أم أن بيروت كانت وجهتها المقصودة منذ البداية.
ورجح المصدر القضائي نفسه أن يكون غريتشوشكين على دراية بهوية الأشخاص الذين اشتروا الشحنة لصالح شركة سافارو ليميتد البريطانية، على أن يتم التثبت من علاقته برجلي الأعمال السوريين مدلل وعماد الخوري المعروفين بصلاتهما الوثيقة بالنظام السوري السابق، واللذان يعتقد أنهما سددا ثمن الشحنة.
معلوم أن المواطن الروسي أوقف لدى وصوله إلى مطار صوفيا آتيا من مدينة بافوس القبرصية بناء على نشرة حمراء صادرة عن الانتربول الدولي طلب من القضاء اللبناني الذي كان أصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه في 29 أيلول من العام 2020.
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر فاتيكانية أنه تجرى حاليا التحضيرات لزيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر لتركيا ولبنان في أواخر تشرين الثاني، والتي ستكون أول زيارة له للخارج.
وأشارت إلى أنه يتوقع أن تستغرق الزيارة التي لم يعلن عنها رسميا بعد أقل من أسبوع بين أواخر تشرين الثاني ومطلع كانون الأول، علما أن البابا أكد في تموز نيته زيارة تركيا.
من جانبه أكد متحدث باسم بطريركية القسطنطينية المسكونية أن البطريرك بارثلماوس الأول وجه دعوة إلى البابا لحضور احتفالات عيد اعتلاء العرش البطريركي في 29 من تشرين الثاني في مدينة اسطنبول، إضافة إلى دعوته لمرافقته إلى إزنيك في اليوم التالي لإحياء ذكرى انعقاد مجمع نيقيا الأول.
أفيد صباحا بوقوع انفجار غاز في مبنى سكني في مدينة الأهواز الإيرانية، ما أدى في معلومات أولية إلى مقتل 6 أشخاص بحسب وكالة تنسيم الإيرانية.
في حرب غزة يوسع الجيش الإسرائيلي تدريجيا عملياته البرية في مدينة غزة، واستهدف برج الظافر 5 في تل الهوى الواقع في جنوب المدينة بعدما دمر أبراجا عدة فيها. وقد جدد الجيش إنذاره لسكان مدينة غزة بإخلائها فورا، حيث أعلن بدء عملية عسكرية واسعة لاحتلال المدينة، وأن فرقتين عسكريتين بدأتا العملية والثالثة ستلتحق بهما قريبا.
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قال أن كل عملياتنا تنفذ وفق خطة منظمة، وهدفنا هو تحرير المختطفين والقضاء على حماس، ونحن الآن نعمق الإنجاز الذي سيسمح بالاقتراب من إنهاء الحرب.
ولم يستثن القصف الإسرائيلي حتى النازحين الفارين نحو الجنوب، في حين ذكرت مصادر مستشفيات غزة أن 106 فلسطينيين قتلوا أمس. وأعلن الدفاع المدني في غزة أن عددا من المفقودين لا يزالون تحت ركام المنازل التي قصفتها الطائرات الحربية على رؤوس ساكنيها من دون سابق إنذار، وأن قلة الإمكانات وعدم توافر معدات وآليات ثقيلة يحول دون انتشالهم.
تزامنا دعت أكثر من 20 وكالة إغاثة في رسالة للأمم المتحدة زعماء العالم إلى التدخل العاجل ردا على الإبادة الجماعية في غزة، لافتة إلى أن ما يعيشه القطاع سيكون الأشد فتكا في تاريخه إن لم يتخذ إجراء.
أضافت أن عسكرة نظام المساعدات في قطاع غزة أمر مميت، موضحة أنه يتم إطلاق النار على الآلاف أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات، ومشددة على ضرورة تحرك الحكومات لمنع استنزاف الحياة وإنهاء العنف والاحتلال.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه لا يعرف الكثير عن الهجوم الإسرائيلي الأخير في مدينة غزة، وسيرى ما يحدث بخصوصه، متهما من جديد حركة حماس باستخدام الرهائن الإسرائيليين دروعا بشرية.
في غضون ذلك أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرد صوتي ضد ما وصفه بهدف إسرائيلي حساس في منطقة يافا، وأشار إلى عملية أخرى لسلاح الجو المسير استهدفت مطار رامون، وأن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح.
وكان الجيش الإسرائيلي هاجم بنى تحتية عسكرية حوثية في ميناء الحديدة في اليمن. أضاف في بيان أن الميناء يستخدم لنقل أسلحة إيرانية توجه لعمليات إرهابية ضد إسرائيل وحلفائها، مشيرا إلى أن الضربة على ميناء الحديدة رد على هجمات متكررة شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض نحو إسرائيل.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ويمنية إن 12 غارة جوية استهدفت 3 أرصفة في ميناء الحديدة.
في العلاقات السورية الإسرائيلية، من المقرر أن يناقش اليوم في لندن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمان وزير الخارجية السوري أسعد شيباني عرض تل أبيب لدمشق مقترحا في شأن اتفاق أمني جديد يتضمن خريطة لمناطق مقترحة تمتد من جنوب غرب دمشق وصولا إلى الحدود مع إسرائيل.
لقاء اليوم الثالث هو من نوعه ضمن اجتماعات ثلاثية بين إسرائيل وسوريا والولايات المتحدة، والمحادثات وفق المصادر تحرز تقدما، إلا أنه لا يبدو أن اتفاقا نهائيا وشيكا في هذه المرحلة.
وقال مصدر في حكومة دمشق أنه لا يمكن الحديث عن أي اتفاق أمني مع إسرائيل من دون انسحابها من الأراضي التي توغلت فيها بعد سقوط نظام الأسد. أضاف المصدر أن أي اتفاق أمني يجب أن يكون مرتكزا على اتفاقية فضل الاشتباك لعام 74، مؤكدا أن أي تفاهمات جديدة يجب أن تضمن سيادة سوريا وسلامة أراضيها وأن تعالج التهديدات الإسرائيلية المتكررة عليها.
وكانت الخارجية السورية أعلنت أن دمشق تعمل مع واشنطن على التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل حول جنوب سوريا، تعالج الشواغل الأمنية المشروعة لكل من سوريا وإسرائيل مع التأكيد على سيادة البلاد وسلامة أراضيها في إطار خريطة طريق اعتمدتها دمشق بدعم من الولايات المتحدة والأردن لحل أزمة محافظة السويداء واستقرار جنوب البلاد.
وقد جاء الإعلان في خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق ضم وزير الخارجية السوري مع نظيره الأردني أيمن الصفا والموفد الأمريكي توم براك.
يأتي هذا الإعلان الرسمي بينما نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن سوريا تسرع المحادثات مع إسرائيل تحت ضغط أمريكي للتوصل إلى اتفاق أمني تأمل أن يؤدي إلى استعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول الماضي، لكن هذا الاتفاق لن يرقى إلى مستوى معاهدة سلام شاملة.
وقالت المصادر التي تضم مسؤولين عسكريين وسياسيين سوريين ومن المخابرات إضافة إلى مسؤول إسرائيلي إن واشنطن تضغط من أجل إحراز تقدم كاف بحلول الوقت الذي يجتمع فيه زعماء العالم في نيويورك نهاية الشهر لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما سيسمح للرئيس ترامب بالإعلان عن تحقيق انفراجه. أضافت أن التوصل إلى اتفاق متواضع سيكون في حد ذاته إنجازاً.
وأردفت المصادر نفسها أن المقترح السوري يهدف إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها أو التي احتلها في الأشهر القليلة الماضية وإعادة المنطقة العازلة المتفق عليها في اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 كما كانت منزوعة السلاح، ووقف ما تقوم به إسرائيل من غارات جوية وتبغلات برية في سوريا.
وتابعت المصادر أن المحادثات لم تتناول وضع هضبة الجولان، في حين قال مصدر سوري مطلع على موقف دمشق أن هذه المسألة ستترك للمستقبل. بصمة مؤثرة لرام في بيت شباب عبد متى.
دشن جمعية رام الإنسانية الطابق الأول في المعهد اللبناني للمعوقين في مستشفى بيت شباب بعد ترميمه وتجهيزه، وذلك خلال احتفال أقيم في الباحة الخارجية للمستشفى شارك فيها النواب غسان حصباني، غياث يزبك، رازي الحج، وجهاد بكردوني، زياد خرات ممثلا النائب من الحمرياشي، النائب السابق أدي أبو اللمع، رئيس البلدية موريس جابرييل، المدبر العام في الرهبانية اللبنانية المارونية الأبطوني فخري، رئيس المستشفى الأببديع الحج، الأمين المساعد لشؤون الإدارة في حزب القوات اللبنانية رفيق شاهين، رئيس جهاز الشهداء والمصابين والأسرى شرب الأبي عائل، ومدعوين رئيسة الجمعية فانيسا سعيد التي شكرت كل الداعمين وبخاصة سابا وليد تسلوم اللذين كانا شريكين حقيقيين في زرع الأمل، مؤكدة أن التضامن والمحبة أقوى من كل الصعاب.
يلي عم نعمله اليوم هو بداية جديدة ووعد أنه رح نضل حد كل إنسان بحاجة لألنا، هالمكان رح يضل بيت للكرامة وملجأ للأمل ورمز لقوة العطاء والعمل سوا.
الأب بديع الحج أمل أن يستعيد مستشفى بعيد شباب عافيته كاملة ليواصل رسالته في خدمة كل من يلجأ إليه، مثنيا على ما قدمته جمعية رام الإنسانية.
هذه الجمعية التي ما توانت عن حمل قضية الجرحى والمعوقين مؤمنة برسالتها، متشبعة بالغيرة والحب، ساعية لأن تملأ حياة الآخرين كرامة وأملا.
المدبر طوني فخري أعلن أن حفل التدشين هو فعل إيمان وحب تجاه من هم بأمس الحاجة إلى حب يسوع المسيح، ناقلا تحيات الأبات محفوظ لرئيسة وأعضاء جمعية رام.
أغدق الله عليكم البحبوحة والرفاهية، فما رضيتم أن تتمتعوا بها لوحدكم، بل شئتم أن تتقاسموها مع سواكم من الرفاق في النضال وكل من هم بحاجة إلى عناية. معكم تقوم الرهبانية بالعناية الإنسانية والطبية والنفسية لإخوتنا أصحاب الحاجات الخاصة، فترميم إحدى طبقات هذا المبنى المخصص لهم هي خطوة من خطوات الألف ميل.
بدوره النائب رازي الحج اعتبر أن شهداءنا الذين سقطوا على أرض الوطن أزهروا في لبنان كرامة وحرية.
وعدنا لألكن أن رام هالجمعية يلي نفتخر اليوم بما قامت به ستستمر بهذا العمل، وعدنا لكم أنه من موقعنا بالمسؤولية رح نستمر حد كل هذه المشاريع تيكون عن جد أهم شيء نحافظ على كرامتنا وحريتنا.
وفي الختام لوحة للقديس إصطفان من مري الخوري إلى سلوم وسعيد، عربونا شكرا، ثم جولة في الطابق ونخ بالمناسبة من معهد بيت شباب. كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
في المتفرقات، وقع إشكال مساء أمس بين عدد من الشبان الفلسطينيين قرب الملعب البلدي في مخيم نهر البارد، تطور إلى طعن بالآلات الحادة ما أدى إلى إصابة شاب بطعنة سكين في عنقه، نقل في حال حرجة إلى مستوصف الهلال داخل المخيم.
أمنيا أيضا، بعد عملية رصد دامت قرابة شهر، تمكنت شرطة بلدية الدكوان من إلقاء القبض على سيدتين كانتا تقومان بالسرقة في نطاق البلدية، وخصوصا من المحال التجارية والبيوت.
عملية القبض عليهما بالجرم المشهود حصلت أثناء قيامهما بالسرقة، فتم اقتيادهما إلى مخفر الشرطة وسلمتا إلى فصيلة الدكوان في قوى الأمن الداخلي.
أوضاع الطرقات صباحا من غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل روبير أبو حيدر.
صباح النور
روبير. مستجدات الطرقات.
نعم، بالنسبة لحركة المرور الصباحية لليوم، نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير كثيفة من أوتوستراد ساحل علمة باتجاه جوني وصولا لصربة، وكثيفة من الضبي باتجاه جل الديب حتى نهر الموت، بتكفي ناشطة باتجاه الدورة الكارانتينا، وكثيفة من الكارانتينا باتجاه الصيفي، سببه قطع السير محلة الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين. المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير كثيفة من أوتوستراد الدوحة باتجاه خلدي، بتكفي كثيفة باتجاه أنفاق المطار، وأيضا حركة سير كثيفة من خلدي باتجاه الأوزاعي. أيضا عندنا حركة كثيفة من خلدي باتجاه مفارق بشمون عرمون. المدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير كثيفة من مستديرة علي باتجاه الكحالي وصولا للجمهور، وكثيفة من الويزي باتجاه الجمهور، سببه حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة. أيضا عندنا حركة سير ناشطة من الحزمية باتجاه السيال. ضمن شوارع العاصمة بيروت عندنا محور العدلية عم نشهد حركة سير كثيفة، أيضا عم نشهد حركة ناشطة على جميع التقاطعات والمستديرات. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 10 حوادث نتج عنهم قتيل و10 جرحى، مخالفات الرادار 373 محضر سرعة زايدة. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو 112 غرف عمليات قوى أمن الداخلي. بالمبدأ هذا كل شيء.
شكرا روبير، ننصح الناس كمان يسوقوا على مهلهم. إلى مصلحة الأرصاد مع عبد الحج.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
عبدو صباح الخير.
صباح النور.
طقس خريفي إلى صيفي بعده؟
نعم، بعده صيفي تقريبا، شوية خريفي، متقلب نسبيا بسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب تركيا، واللي بيؤدي إلى تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة والمتقطعة، وبدل حتى يوم الجمعة مساء يوم الجمعة بترجع الطقس بيستقر وبتعود ترجع درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت. الطقس المتوقع لليوم غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ويتوقع مثل ما قلنا تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خاصة بالمناطق الجبلية. أما يوم الخميس فغائم جزئيا مع ضباب كثيفة على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بالداخل وعلى الجبال، ومع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال فترة قبل الظهر، وتنشط الرياح خاصة بالشمال وبيرتفع مع موج البحر. درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء على الساحل من 22 إلى 33، وعلى الجبال من 15 ل 26، وبالداخل من 16 ل 36. رياح سطحية شمالية غربية إلى غربية بتتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. حال البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح الماء 28 درجة. هذا كل شيء.
شكرا عبدو، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية مجلس الوزراء يحيل مطبات قانون الانتخاب إلى البرلمان ولجانه وسلام الواضح والملموس استعادة الدولة قرار الحرب والسلم. أورتيغس إلى لبنان الأحد، حزمة دعم عسكرية أمريكية جديدة للجيش، وحزب الله يتهم الحكومة باتخاذ قرارات تخدم إسرائيل. هبة من اليونيفيل للجيش لتطوير إمكاناته اللوجستية وتسهيل عمل وحداته وإنجاح مهماته. مسؤول الحزب في صيدا ينسحب غاضبا من مهرجان بعد انتقاد أسامة سعد مذهبة وتطيف المقاومة. أهل بيروت لحزب الله أترك صخرة الروش رمزا جامعا لكل اللبنانيين. إسرائيل تواصل توسيع عملياتها البرية في غزة، زمير نعمق الإنجاز للاقتراب من إنهاء الحرب، وترامب لا أعرف الكثير عن الهجوم. لقاء سوري إسرائيلي في لندن اليوم لعرض اتفاق أمني جديد. مقتل 6 أشخاص بانفجار غاز في مبنى سكني في الأهواز الإيرانية. النشرات نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.